الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، مستعين بالله جل في علاه، ونحن في هذه السلسلة الطيبة المباركة، سلسلة بالتوحيد. قلنا بالتوحيد ندخل الجنة، وبالتوحيد ننجو من النار، وبالتوحيد نحقق الغاية من خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. تكلم عن اليوم عن التوحيد في حياة الصحابة. الصحابة الكرام هم كما يقال هم الجيل القرآني الفريد. الصحابة هم الجيل القرآني الفريد الذي تربى على يد المصطفى وكفى، الذي تربى على يد من رباه الله ليربي به الدنيا. الصحابة هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. الصحابة تعلموا التوحيد مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، من القرآن الذي يتنزل، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأشربوا العقيدة، أشربوا التوحيد. هذا التوحيد خالط، إن صح الكلام، خالط لحمهم وعظامهم، وصاروا أئمة الموحدين في الأمة. يبقى أعظم أناس في الأمة قاطبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. الصحابة هم أفضل البشرية جمعاء بعد الأنبياء. الصحابة أفضل البشر جميعا بعد الأنبياء. الصحابة هم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن الكريم، وهم الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين شهد الله عز وجل لهم بالجنة إجمالا، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر عن بعضهم تفصيلا. فبالتالي هم أئمة التوحيد. الصحابة الكرام، يعني نقول القرآن يعلم والنبي يربي. القرآن يتنزل بآيات التي بتأمر بالتوحيد، الآيات التي تحذر وتنهى عن الشرك، الآيات التي تحذر وتنهى عن الشرك وتأمر بتوحيد الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه، وبالتالي هم تلامذته، وهم الذين سمعوا منه وأشربوا هذا التوحيد، ثم هم الذين علموه للدنيا كلها ولكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. مثلا الله عز وجل أنزل قوله: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الصحابة بتفهم هذا الكلام. الله عز وجل يقول: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ألا يبقى حرم عليكم الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهكذا الآيات كثيرة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. آيات كثيرة جدا اللي بتأمر بالتوحيد وبتنهى عن الشرك. فالصحابة هم الذين سمعوا هذا من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ليس بينهم وبين يعني نقول حتى وبين الله واسطة فيه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل. فسمعوا القرآن مباشرة وفهموا معنى التوحيد وفهموا معنى الشرك، فتمسكوا بالتوحيد ويعني تجنبوا الشرك، بل حذروا منه أشد التحذير. بل إذا حدث يعني من أي أحد من لو حدث من أي أحد من أتباعهم ولا كذا شيء كانوا ينكرون عليه بشدة. يعني في الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث رضي رباء أو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، ويذكر وصايا، يقول: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. بهذه مدى عمق هذه الوصية للأمة كلها في شخص أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. لو قطعوك إربا، لو حرقت، لا تشرك بالله شيئا، لا تقع في أي صورة من صور هذا الشرك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلنا: ليته سكت. يبقى هنا يقول إيه؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. يبقى هناك قلت: تعالى أطل ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهنا يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا: بلى رسول الله. قال: الإشراك بالله. يبقى أكبر الكبائر، أكبر الكبائر على الإطلاق هي هو إيه؟ هو الشرك بالله عز وجل. عندنا حديث الذي نحفظه، حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، لما كان رضيف النبي يوما على الحمار وقال: يا معاذ. قال: قلت: لبيك رسول الله. قال: يا معاذ. ثلاث مرات ينادي عليه ليجذب انتباهه وينتبه معه. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ النبي كما قلت يعلم يربي، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله رسول أعلم، قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا شيئا، حق العباد على الله ألا يشرك، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يوجه يربي، ولو بدر من أحدهم شيء عن يعني دون قصد وهذا الشيء يوقع في الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى وبشدة. يعني لما مروا على المشركين وكان لهم الشجرة يتبركون بها اسمها ذات أنواط، كانوا يعني يعلقون سيوفهم عليها وملابسهم قبل أن يدخلوا المعركة تبركا بها. فالصحابة بعضهم أعجبته الفكرة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يبقى احنا انت النبي معانا، اجعل لنا شجرة نتبرك بها وننوض بها أسلحتنا ونحط الأسلحة عليها قبل المعركة تبركا بها، ونضع عليها ملابسنا تبركا بها. قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا، قال الله أكبر الله أكبر، إنها السنن إنها السنن، قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم قالوا إله، هم طلبوا دفقا بيقولوا اجعل لنا شجرة نتبرك بها، لكن وجد أن هذه ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك، تعظيم هذه الشجرة التبرك بها يكون ذريعة إيه للشرك بالله عز وجل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم جدا وقال الله أكبر إنها السنن، يعني أنتم تتبعون سنن من كان قبلكم، قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك. فبالتالي هؤلاء يعني رسخت لا إله الله في قلوبهم، يعني أرسخ من الجبال الرواسي والله. طبعا فرحوا بها واعتزوا بالإسلام واعتزوا أنهم مسلمين، والله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فسيدنا عمر حتى نفسه يقول إيه؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لما عرفوا قدر الإسلام وقدر النعمة اللي هم فيها، عشان كده ربنا بيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فنعمة الإسلام أعظم نعمة. فسيدنا عمر يشعر بهذه النعمة وهذه العزة ويقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره يعني أذلنا الله. يبقى لا ينبغي لمسلم أبدا أن يبحث عن العز والعزة والشرف والكرامة في الدنيا إلا في الإسلام، إلا بالله عز وجل، أن تعتصم بالله عز وجل تتوكل عليه تكون عبدا لله عز وجل. كذلك الصحابة لما يعني فهموا معنى لا إله إلا الله، معنى التوحيد، ورسخت الكلمة في قلوبهم، تحملوا في سبيلها كل أذى، من ضرب، من تهجير، من قتل، من تعذيب، من غير ذلك. وكلنا يعرف قصة سيدنا بلال بن رباح العبد الحبشي الذي كان يضرب ويعذب في رمضاء مكة، الحرارة بقى العالية جدا والرمال الحارة، وكان يوضع في رمضاء مكة ويوضع عليه الصخرة، على صدره الصخرة، وهو يقول أحد 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 أحد، يعني لا إله إلا الله، لا وإن قطعتموني وإن حرقتموني لا إله إلا الله. هذا بلال قصته معروفة. عندنا خباب بن أردت نفس الكلام، يعني عذب في سبيل الله عز وجل عذابا شديدا. عندنا آل ياسر، يعني سمية بن الخياط وعمار بن ياسر وأبوه ياسر، هؤلاء جميعا كانوا يعذبون جدا جدا في سبيل لا إله إلا الله، في سبيل كلمة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم لا يملك لهم يعني أن يعني يرفع عنهم هذا العذاب، لكن كان يصبرهم، فكان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. طبعا تحملوا كل هذا صروف العذاب بسبب ماذا؟ بسبب يعني رسوخ كلمة التوحيد في قلوبهم. أموت أدخل الجنة، ما في إشكال أن أموت طالما أموت على التوحيد ومن أجل لا إله إلا الله. طبعا نعرف قصة سيدنا سعد بن أبي وقاص لما أسلم وهو صبي صغير، وكان يعني عمه يعني يقيده ويرف عليه الحصير ويدخن عليه بالنار والدخان، وأمه يعني تقول له يعني أني لن آكل ولن أشرب حتى أموت فتعير بي، مش دينك بيأمر ببر الأم؟ أنا أمك أمرك أن تكفر بهذا الدين، وأنا لا لن آكل ولن أشرب حتى تكفر بهذا الدين أو أموت. ف فتعير بأمك يقال يا قاتل أمك. فكان يقول بكل يعني شجاعة وثقة، يقول يا أماه تعلمين أنه والله لو كانت لك 100 نفس ونفس فخرجت أمامي نفسا نفسا ما تركت دين الله عز وجل. كل هذا إيه؟ لثبات كلمة التوحيد في القلوب. طيب الأمثلة بقى كثيرة في مسألة إيه؟ نماذج الصحابة الذين يعني لاقوا العذاب. طبعا كما قلنا هاجروا يعني ديارهم ووطنهم، ونعلم عندنا هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية ثم الهجرة إلى المدينة، وفي كل الأحوال يعني بعدوا عن أوطانهم وعن مرتع الصبا وعن الأماكن التي ولد فيها ومكة وما أدراك ما مكة، لكن هاجروا إلى الحبشة مرة ثم المرة الثانية ثم هاجروا إلى المدينة، يعني لاقوا شظف العيش ولاقوا يعني وكانوا معززين مكرمين في يعني في أهليهم في مكة. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا الله. معروف قصة سيدنا جعفر ابن أبي طالب عند النجاشي، ولما أرسلوا مكة في طلبهم وكلم النجاشي وشرح له الإسلام إلى غير ذلك، معروف القصة، ويعني أمثلة كثيرة. طيب التطبيق العملي بقى في حياتهم، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يعني لما يجد أي وسيلة أي ذريعة ممكن تؤدي إلى الشرك ولو من بعيد كان يقطع دابر هذه الوسيلة مقدما. يعني الشجرة التي بايع النبي تحتها الصحابة بيعة الموت، لما الله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. عارفين لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي رايح مكة معتمر، والصحابة خرجوا من المدينة بلباس الإحرام يلبون لبيك اللهم لبيك وكذا وكذا، ثم أرسلوا عثمان بن عفان يعلم أهل مكة أن النبي قادم مع بعض أصحابه معتمرا ليس معهم عدة الحرب، ما هناك إلا السيوف في قرابها، كل سيف في الغمد بتاعه، يعني ما أتينا للحرب إنما أتينا تعظيما لهذا البيت الذي تعظمونه، وأتينا نعتمر ونطوف حوله وكذا. فسيدنا عثمان بن عفان تأخر هناك في مكة فأشيع الخبر أنه قد مات. طبعا الرسل لا تقتل، لما يكون في معركة ترسل رسول إلى عدوك أو عدوك أرسل رسول إليك معلوم أن الرسل لا تقتل. فطبعا إن صدقت هذه الإشاعة فمعنى هذا أنهم خانوا العهد المعمول به في هناك يعني في هذا الزمان. فأشيع أن سيدنا عثمان بن عفان قد قتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع المسلمين بيعة إيه؟ بيعة الموت، أن يقاتلوا أهل مكة حتى الموت. طبعا بعد كده وصل سيدنا عثمان وكذا وطلع أن هذه إشاعة، لكن ما علينا. المقصود إيه؟ الشجرة دي مذكورة في القرآن الكريم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبعض الناس بقى بعد ذلك الشجرة دي مذكورة في القرآن أين هي؟ هي في المكان الفلاني، فكانوا يخرجون إليها يرونها وربما تبركوا بها. فسيدنا عمر عشان يقطع دابر هذه الفتنة قطع الشجرة، قطع الشجرة التي مذكورة في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، عشان يمنع باب فتنة وباب شر وأي شيء يؤثر على توحيدهم أنهم يأتون يتبركون بهذه الشجرة. والله أعلم إذا تقدم الزمان ماذا سيصنعون بهذه الشجرة. المقصود أنه إيه؟ قطع الشجرة برضو حفاظا على جناب التوحيد. برضو قصة سيدنا عمر معروفة رضي الله عنه وارضاه مع الحجر الأسود، لما كان بيطوف حول الكعبة وبعدين بيقبل الحجر الأسود. فطبعا في عهد سيدنا عمر يعني مر عن النبي صلى الله عليه وسلم سنوات كثيرة بعدما توفاه الله، فخشى سيدنا عمر أن بعض الناس اللي دخل في الإسلام جديد ما عرفوش التوحيد الصحيح يظنون أننا نقدس أحجارا أو نعظم الأحجار، نحن لا نقدس أحجارا ولا أشجارا ولا غير ذلك. فسيدنا عمر بيخاطب الحجر عشان يعلم البشر، يخاطب الحجر ليعلم البشر. سيدنا عمر بعدما قبل الحجر الأسود يقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا هو التوحيد الخالص، والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى لماذا أقبل الحجر؟ لأن النبي فعل. فبيقول لكل من حوله اعلموا وتعلموا نحن لا نقبل هذا الحجر لخصية فيه، لكن لأن النبي قبله فنحن نقبل. فكما قال القائل الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكلي وله، لا لاعتقادي أنه نافع لكن لهيامي بالذي قبله صلى الله عليه وسلم: محمد أطهر أنفاسه على صفحاته مرسلة، قبلت الذي قبله ثغره ابتغاء الصلة. أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم فأقتدي به. هو قبل الحجر لما طاف وأنا أقبل الحجر، هكذا اتباعا بغير ابتداع. عندنا قصة جميلة جدا، قصة سيدنا برضو عبد الله بن عمر، كان من أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، وكذا يقلده في كل شيء. يعني حتى قالوا أنه كان يسير في موضع فضرب ناقته ضربة، يعني دارت حولها حول نفسها يعني دورة كاملة. لماذا فعلت هذا يا ابن عمر؟ قال: لأني كنت مع النبي في سفر، فهذا المكان ضرب ناقته فأنا أضرب ناقتي. طبعا أمثلة كثيرة يعني تدل على شدة تمسكه بالسنة وتعظيمه للسنة جدا. لكنه يوما قال حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أمام أولاده، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم. سيدنا النبي بيقول لما بناتكم، لما زوجاتكم، لما نسائكم عايزين يصلوا في المسجد ما تمنعهمش طالما بياخدوا الإذن منك. يبقى بنتك ولا زوجتك تقول لك: لو سمحت المسجد قريب من البيت، أنا أصلي في المسجد عشان أخذ ثواب الجماعة، أصلي في المسجد لأني في مثلا درس علمي بعد ذلك، أو في مقرأة، أو غير يعني في هناك مصلحة أخرى في هذا المكان. فبيقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم. ابن عمر أو ابن عمر بقى، ابن عبد الله ابن عمر، قال: والله لا نمنعهن، لا يتخذنه دغلا. الدغل أو الأدغال الأشجار المتشابكة اللي يدخلها محدش يشوفه. فيقول: لا يتخذنه دغلا، يعني مكرا وحيلة. يبقى الواحدة عشان يعني لا تخرج من البيت أصلا، فعايزة تاخد ذريعة أنها تخرج من البيت، فتقول مثلا: إيه ده، أنا هذهب أصلي مثلا المغرب في المسجد لحد ما أصلي العشاء. يقول: لا، ممكن تروح تصلي المغرب في المسجد وتروح تزور صديقة ثم ترجع تصلي العشاء وتأتي مثلا. يبقى إيه، اتخذت هذه يعني نوع من الخديعة لنا. فيقول: والله لنمنعهن، لا يتخذون إيه، لا يتخذون دغلا. فسيدنا عبد الله بن عمر مش متخيل ان واحد نقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعه يقول والله لا يمنعهن. طبعا هو ابن عبد الله بن عمر يعني اتى ممرر وليتخذنه دغلا مكرا وخداعا وحيلة، كما نقول في زماننا. تقول راح عند الخياطة هيس فستان مثلا، يعني وهي في الحقيقة عايزة تزور صديقتها. فمش متخيل ان هو يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين ابنه يقول والله لمنعهن. سيدنا بيقول لا تمنعوا إماء الله، وهو بيقول والله لمنعهن، حتى مع انه اتى بالمبرر، لكن هو يقول له اقول لك قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله وانت تقول والله لمنعهن، فعد الله بك وفعل، وسبه سبا قبيحا. في روايه انه ضربه في صدره، في روايه انه قال والله لا كلمتك ابدا. يعني عند روايه الحديث انه غضب شديد جدا على ابنه وضربه في صدره وسبه سبا قبيحا وقال لا أقسم ألا يكلمه إلى غير ذلك. قال وظل على هذا يعني حتى كان في مرض الوفاة، فأخذوا يعني يتوسلون إليه ويرجونه أن يصفى عنه قبل أن يموت. فإن دل هذا يدل على شدة تعظيم الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام وللتوحيد، وألا يمس جناب التوحيد بشيء. أيضا قصة جميلة جدا، سيدنا عبد الله بن مسعود هذا قصير القامة، هذا الصحابي العظيم اللي كان دقيق الساقين لسيدنا صلى الله عليه وسلم، لما الصحابة شافوا دقة ساقيه كده ولما حرك الريح ثوبه وظهر الساقاه، قال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنهما لأثقل من جبل أحد في الميزان. الله الله، ده رجله الصغيرة دي ضعيفة دي أثقل من جبل أحد في الميزان. وما هذا الصحابي العظيم هذا بلغه أن أناسا، طبعا كان بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أناس جالسين في المسجد متحلقين حلقة، وبعدين بأيديهم حصى، كل واحد معاه كوم من الحصى كده، فأحدهم يقول سبحوا 100، فيبقى معاه 100 حصى يسبح سبحان الله، كل ما يسبح يعطي حصوة حتى يكتمل العدد، كبروا 100 فيكبرون، هللوا وكذا، لا يفعل طبعا هللوا يعني ايه، يعني قولوا لا اله الا الله. فبلغه هذا المشهد، نقل اليه يا عبد الله بن مسعود، هناك اقوام او جماعه قاعدين في المسجد في حلقه، يقول احدهم سبحوا 100 كبروا 100 وعندهم حجاره ايه يفعلون ايه بها كذا وكذا بيعدوا بيه. فذهب اليهم مسرعا مغضبا قال ما تفعلون؟ قالوا هذه حصى نعد بها التسبيح والتهليل والتحميد وكذا. فقال عدوا سيئاتكم، عدوا سيئاتكم فاني ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء. لا عايز يعد، يعد ذنوبه، كم خطيئه النهارده اخطاها، كم ذنب اذنبه عشان يتوب الله عز وجل ويستغفره سبحانه وتعالى. عدوا يعني سيئاتكم فانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء. يقول ويحكم يا امه محمد، ويحكم يا امه محمد ما اسرع هلكتكم. هؤلاء صحابه نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، هذه ثيابه لم تبلع، انيته لم تكسر، ده لسه يعني ميت من فتره قليله. والذي نفسي بيده، ان شوف الكلمه القويه، والذي نفسي بيده انكم لعلى مله اهدى من مله محمد او افتتحوا باب ضلاله. شوف بروز بقى السطر ده، انكم لعلى مله اهدى من مله محمد او افتتحوا باب ضلاله. قالوا يا ابا عبد الله والله ما اردنا الا الخير. جماعه اللي بيعملوا حضره واللي يقعدوا يذكروا ربنا كما يقولون وسبحوا ماء وكبروا ماء والذكر الجماعي، وربما قاموا بقى للذكر بالرقص والتميل يمينا ويسارا الى غير ذلك، وبعد ذلك ممكن يكون هم في الجلسه ضيعوا صلاه العشاء، وبعد ذلك يعني ممكن تكون بقى فيه الشيشه والتدخين وغير ذلك. فيقول ايه ده، احنا نيتنا طيبه. يقول والله ما اردنا الا الخير. فيقول لهم ايه، وكم من مريد للخير لا يصيبه. ويقول يا ابا عبد الله ويا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير. ماشي، هو النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد، النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. اذا كان العمل خطا، حسن النيه لا يجعله صوابا، لا يجعله صوابا. فيقولون والله ما اردنا الا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه، يعني لا يدركه. يبقى عايز ادرك الخير، اتعلم الخير من الكتاب والسنه، اتعلم الخير، مش اجتهد برايي. يبقى العبادات توقيفيه يا احباب، العبادات توقيفيه يعني متوقفه على ما جاء في الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني وعظ الصحابه موعظه بليغه يقول انزرفت منها الدموع او العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد حبشي فانه اسمع بقى الشاهد بقى، من يعش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه. فالمقصود ان العمل عشان يكون صالح كله اصل في الشرع. ذكر العلماء يقولون العمل حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل، شروط العمل عشان يكون مقبول لابد ان يتوفر فيه شرطان، الاخلاص والمتابعه او المتابعه والاخلاص. يبقى الاول ان يكون العمل خالصا لله عز وجل. يعني الله عز وجل يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. العمل ايه؟ خالص. الاخلاص واحد بقى هنا لا يكفي. وهم الجماعه دول كانوا بيعدوا الحصى دول، وسيدنا عبد الله بن مسعود انكر عليهم، كانوا مخلصين فعلا يقصدون ذكر الله عز وجل. لكن قال بقى الشرط الثاني بقى المتابعه، اي متابعه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. هل فعل هذا؟ هل امر به؟ هل فعله احد امامه وسكت واقره على ذلك؟ هو ده الفيصل. يبقى العمل حتى يكون مقبولا لابد ان يتوفر فيه شرطان، الاخلاص والمتابعه او المتابعه والاخلاص. يبقى يكون خالص لوجه الله تعالى، وبعدين يكون ايه بتبع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في اخر سوره الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادات ربه احدا. يبقى يعمل عمل صالح موافق للكتاب والسنه، وبعدين هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. يعني ما يكونش عنده رياء فيها ولا كذا، يكون العمل خالص لوجه الله عز وجل. يبقى بالتالي نكون بهذه الطريقه تعرفنا على مدى يعني رسوخ التوحيد في قلب الصحابه وتمسكهم بالسنه وانكارهم على من خالفها ولو كان متاولا. رضي الله عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، وحشرنا مع الصحابه الكرام ومع النبي الاكرم الاعظم صلى الله عليه وسلم في دروس اعلام الجنه. اللهم امين. نكمل الحلقات القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.